إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، كنا في الأسبوع الماضي مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث جبريل، حيث يقول عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعلمنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعقل من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينه. وقد علمنا بأن هذا الحديث يعتبره أهل العلم بمثابة الجملة للسنة، مقدمة السنة وفاتحة السنة، كلام السنة كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو حديث شامل للدين كله، وقول النبي: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كل الدين. وجاء جبريل يعلم المسلمين دينهم عن طريق السؤال ثم جواب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد علم من الحديث بأن الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إسلام وإيمان وإحسان، وإن كان أحد هذه الأمور لا ينفك عن الآخر، فلا ينفك الإسلام عن الإيمان، بل من كان مسلما حقا لا بد أن يكون مؤمنا، وكذلك من كان مؤمنا لا بد أن يكون مسلما، فإنه لا إسلام بغير الإيمان ولا إيمان بغير الإسلام. ثم إن الإحسان واجب كذلك على كل أحد، فلا ينفك الإسلام والإيمان عن الإحسان، فإن الإحسان قد كتبه الله تبارك وتعالى يعني على المسلمين في كل أعماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. فالإحسان مطلوب في كل شيء، مراقبة لله تبارك وتعالى، وهي تورث في النهاية أن يأتي المؤمن بالعمل حسنا، ومعنى حسنا يعني على وجهه الأكمل، أي عمل من الأعمال سواء كان عبادة صرفة لله تبارك وتعالى كصلاة وصيام وزكاة وحج، أو كان عمل من الأعمال المباحة، فإنه كذلك يجب الإحسان فيه. فإن النبي هنا بيّن بأن في الأعمال المباحة كالذبح فالذبح مباح، وفي ذبح قربة لله تبارك وتعالى لا بد فيه من أن ينوي الإنسان به وجه الله، وفي ذبح مباح وهو أن يذبح الإنسان نفسه وأهله أو ليبيع أو لغير ذلك، وهذا فيه أحكامه. وكذلك ينبغي أن يحسن في ذبحه يعني للبهيمة، فلا يسوقها إلى الموت سوقا جميلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يجر شاة من رجلها ليذبحها فقال له سقها إلى الموت سوقا جميلا، يعني أنت واخذها الموت فسقها سوقا جميلا وليس بهذه الطريقة يعني الفضة الغليظة في أن يعني يسحبها من رجلها. الشاهد أن هذه الإسلام والإيمان والإحسان يعني هي أمور ثلاثة من حيث التفصيل، لكنها أمر واحد من حيث الجملة وهو الدين، ولا بد لكل أحد أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة في أعماله. فإذا كان مسلما لا بد أن يكون مؤمنا كذلك، وكذلك لا بد أن يكون محسنا، وإذا كان يسمى مؤمن لا بد أن يكون مسلم. فلا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، ولكن هذه الأمور للتفصيل. فالإسلام إذا اجتمع ذكره مع الإيمان ينصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة، وهنا فسره النبي بأنه خمس أعمال وهي أركان الإسلام التي يقوم عليها مسمى الإسلام. قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. وقد علمنا أن ترك ركن من هذه الأركان موجب للكفر. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذلك الركن الثاني وهو الصلاة، فإن النبي قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكذلك من لم يشهد بلسانه وبقلبه أن لا إله إلا الله حقا وصدقا فإنه لا يكون من أهل الإسلام، ما يدخل في الإسلام. وكذلك من خالف ذلك وناقضه بأن جعل مع الله إلها آخر في أي صورة من صور يعني الألوهية وصور الألوهية، وأن تكون العبادة كلها له سبحانه وتعالى، فالله الإله وحده سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من الذي جعله الله تبارك وتعالى من حقه، حق ألوهيته، حق عبادته لغيره سبحانه وتعالى، فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني أنه من دعا غير الله تبارك وتعالى، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، فهذا وغيره من فصول وأركان وأعمال هذه العبادة. كل من صرف شيئا من ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله، وقد قال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والحق أن كثيرا من أهل الإسلام لا يفقه معنى هذه الشهادة، قد يقولها وكثيرا ما يقولها في صلاته وفي غيرها، ولكنه لا يدرك معناها وأبعادها، ولذلك لا بد من العلم بها. فإن مجرد قولها مع الجهل بها والوقوع في الشرك لا يعفي، يعني لا يعفي يعني من وقع في الشرك جاهلا بالشرك الجلي الغليظ، من وقع فيه فإنه لا يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى. ولذا وجب على كل مسلم أن يعرف وأن يتعلم معنى هذه الشهادة التي يقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكذلك يعني الصلاة لا تكون صلاة إلا بشرائطها وبأحكامها، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن أن يؤدي الإنسان الصلاة وقد فقدت شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها فتصوم وتصبح كأنها لا صلاة، فقد قال النبي لمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل. وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني من لم يتطهر للصلاة طهارة الواجبة من الوضوء في الحدث والغسل في الجنابة، وكذلك أن يكون البدن والثوب والمكان طاهرا فلا بد من الطهارة له، وأي خلل في هذه الطهارة يسقط الصلاة ولا يقبل الله تبارك وتعالى صلاة. وقد ضم النبي هذا قال ولا صدقة من غلول، يعني من غل يعني سرق من الغنيمة قبل القسمة وجعلها لنفسه وتصدق من هذا الذي غله فإنه لا يقبل الله تبارك وتعالى. شاهد أنه يعني في هذه العباد في هذه الأركان أركان الإسلام لا بد أن تؤدى كما هذه الأركان علما وعملا، الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. فليس كل من أدى شيئا من هذه العبادات فقد أدى يعني على أي صورة، بترك شرط من الشروط أو بإهمال في ركن من الأركان، لا، لا بد أن تؤدى وفق يعني مشروع صورة وعملا، وكذلك أن يكون فاعلها مخلصا لله تبارك وتعالى. الإخلاص هذا شرط في كل الأعمال، أن يؤدي هذا العمل لله تبارك وتعالى وليس مرائيا بعمله أحدا من الناس. أما الإيمان فالذي ذكر فإنه ينصرف مع ذكره مع الإسلام إلى أعمال القلب، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا أيضا هذه الأركان لا بد أن يكون الإيمان بها وفق الحق وفق العلم. فالإيمان بالله أن تؤمن بالله كما الله كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، وليس كما يتخيله المتخيلون ويتصوره المتصورون أو بإلحاد في أسمائه وفي صفاته. فإن مجرد الإيمان بالله مثلا وجود الله تبارك وتعالى، وإن كان هو يصور هذا الوجود وصفة الله تبارك وتعالى على غير ما وصف الله نفسه أو غير ما وصفه به رسوله، فيصبح إيمانه بالله مغلوب. وكذلك إذا خالف هذا الإيمان شرك فإنه إيمان باطل، كما قال الله في المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم مشركون مع إيمانهم بالله وهذا الإيمان لا يمكن. فلا بد أن يكون الإيمان بالله كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه وكما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن كله يعني حديث عن الله سبحانه وتعالى. لذلك الإيمان من كتاب الله، وكذلك حديث النبي عن ربه سبحانه وتعالى هذا الأخذ. أما مما يفكر به المفكرون أو يتوهمه المتوهمون فلا، بل الكلام على الله تبارك وتعالى، من تكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم وقال عنه بغير علم فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز يعني الكلام عن الله تبارك وتعالى إلا بعلم، والعلم هذا في كتاب الله وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالأهواء وبالظنون وبالتخمينات لا، فهذا ضلال، ضلال وإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. فنؤمن بالله تبارك وتعالى كما وصف نفسه وكما وصفه به رسوله صلوات الله وسلامه. وكذلك سائر الغيب، فالملائكة غيب لا نرى وإنما أخبرنا عنه، كذلك يجب أن نؤمن بهم على النحو الذي أخبر الله تبارك وتعالى به عنه سبحانه وتعالى، وليس كذلك بالاجتهادات والظنون والتخمينات والتخرصات كما الشأن فيما هو مذكور في الفكر الصوفي. كثير منهم يدعي رؤية الملائكة والجلوس معهم وحديثهم وأنه هذا كله من يعني كل هذه التخرصات والقول بالظنون في أمر من أمور الغيب، هذا لا شك أنه كفر، بل يجب أن نؤمن بالغيب كما أخبر الله تبارك وتعالى. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب كما أخبر الله تبارك وتعالى. فالملائكة غيب ويجب أن نؤمن بهم على النحو الذي أخبر الله تبارك وتعالى، وهكذا سائر غيبه سبحانه وتعالى من اليوم الآخر. وأما قضاء الله تبارك وتعالى وقدره فهو مبين كذلك معنى هذا الإيمان في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وثمت سورة في القرآن قد أوضحت هذا الأمر إيضاحا عظيما، وهي سورة الإنسان. سورة الإنسان هذه هي السورة، هذه قد أوضح الله تبارك وتعالى شأن الغيب فيها، يعني من أول شأن القضاء والقدر فيها من أول السورة وإلى آخر السورة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلى آخر السورة. فهذه السورة قد فصلت يعني هذا الأمر مع تفصيل كذلك أمر قضاء الله تبارك وتعالى وقدره في كتابه سبحانه وتعالى، وكذلك في كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فهذا من تعليم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو في تعليم القدر وأن المقادير قد جرت قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق، وأن الناس إنما يعملون فيما جرت به المقادير، وليس الأمر مستأنفا، وإنما الأمر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. وأما الإحسان وهو الدرجة العليا من درجات الدين، قال النبي فيه في تعريفه: قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يشمل كل عمل، لأن عبادة الله تبارك وتعالى الله له أمر ونهي في كل عمل إنسان. شوف عملك في اليوم والليلة، عمل الإنسان في اليوم والليلة نوما ويقظة وسعيا، كل هذا لله تبارك وتعالى في أمر، فإما أن تسعى في فريضة وإما في نافلة وإما في أمر مباح، وكل هذا إنما هو وفق تشريع، وفق ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده، ويجب أن يكون العبد محسنا في كل ذلك، محسن يعني مراقبا لربه سبحانه وتعالى في كل ذلك، مراقب ربه في صلاته وصيامه وزكاته وحجه، وكذلك في أخذه ومنعه وعطائه وبيعه وشرائه، في كل أمر يجب أن يكون وأن يعلم بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. اتق الله حيثما كنت، يقول النبي، وهذا مطابق للحديث والآية، قال صلى الله عليه وسلم في مواعظه: اتق الله حيثما كنت، وإن تكون يجب أن تكون متقيا لله، ومعنى متقي لله مراقبا له سبحانه وتعالى، جاعل لنفسك حماية عن غضبه، ولا يكون هذا إلا بأن تعلم أنه مطلع عليك. فالنبي هنا يقول أن تعبد الله كأنك ترى، وقال كأنك ترى لأنك لا ترى، هذا الحقيقة، وقال فإن لم تكن ترى في الدنيا فإنه يرى، يعني اعلم أن الله تبارك وتعالى يرى، وعمل كل عملك وعلى هذا النحو، وكنا كل عملك، لأن كل عمل عبادة، أي عمل من الأعمال إنما هو عبادة لله تبارك وتعالى، لله في أمر. إذن يجب أن تكون مراقبا لله تبارك وتعالى في كل أمرك، وهذا هو الإحسان. من كان مراقبا لله تبارك وتعالى في كل أموره لا شك أنه سيوقعه على أحسن الصور وأكملها، بل إن المعاصي لا تقع إلا حيث لا تنتبه هذه المراقبة. يعني متى يقع من الإنسان المعصية؟ إذا انتفت المراقبة، إذا انتفى يعني مراقبته لله تبارك وانتفت مراقبته لله تبارك وتعالى، انتفى الإحسان، بل انتفى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. فهو مؤمن، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا حال فعله لهذه المعاصي، حال الزنا وحال شرب الخمر وحال الانتهاب، لأنه لو كان مؤمنا يعني أنه مراقب لله، وعلما أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه مراقبه ومحاسبه، فإنه لا يمكن أن يفعل شيئا من ذلك. إذن المراقبة والعلم، أو عن المراقبة يعني أن تعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في كل أحوال، وأنه ليس هناك حال من أحوالك يخفى عن الله تبارك وتعالى، لا في السر ولا في الجهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء يعني عند الله تبارك وتعالى، من أسر القول أو من جهر بقوله أو من هو مستخف بالليل أو سارب بالنهار، سارب داخل في سرب بالنهار، فإن كل مختف وكل ظاهر أمام الله تبارك وتعالى سواء. ليس هذا يعني عند الله بأوضح من هذا، بل كلهم سواء عند الله تبارك وتعالى. فالله المطلع على كل خلقه وعبيده سبحانه وتعالى هذا الدين. ثم سأل جبريل قال أخبرني عن الساعة. الساعة هذه ميعاد، ميعاد جعله الله تبارك وتعالى لجمع الخلائق ليوفي كل إنسان جزاء، يوم الجزاء ضرب الله تبارك وتعالى هذا الميعاد، ولكنه لم يعلم أحدا به من خلقه سبحانه وتعالى، لا ملائكته ولا رسله ولا أحد من خلقه مقربين إليه سبحانه وتعالى، بل كما قال الله إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فهذه الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يظهرها يعني العيان وقتها الذي وقته الله تبارك وتعالى لها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه الساعة أخذها إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الساعة هي الميعاد، هي ميعاد، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون فيه ساعة ولا تستخدمون، لا تستأخرون ساعة عن هذا الميعاد ولا تستخدمون ساعة عن هذا الميعاد. سميت الساعة لأن لها وقت محدد، ساعة محددة تكون فيها وهي عند الله تبارك وتعالى، وهذا حق. وعلى قدر الإيمان بالساعة يكون الصلاة، في إيمان بالساعة، في إيمان بيوم القيامة، في إيمان بأنك مبعوث وواقف بين يدي الله تبارك وتعالى ومحاسب على عملك يكون الصلاة. هل هي أعظم باعث لها؟ لأن من خاف مقام الله تبارك مقامه بين يدي الله تبارك وتعالى استقام على أمر الله تبارك وتعالى. وأما من لم يقدر لهذا اليوم قدره ونسيه وجعله في خلقه وما فكر فيه فخلص، فهذا يفعل ما يشاء، بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة. فالذي يجعل الساعة هذه نصب عينيه وأنه مبعوث وأنه واقف بين يدي ربه خلص، يستقيم حاله، تستقيم أموره في هذه الدنيا ويسير بالفعل أسرى. وأما من لم يقدر هذا اليوم وما ونسيه ولم يكن له يعني نصيب في 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 حسه وذاكرته وكيانه، فإنه لا شك يكون من أهل الغفل ومن أهل النسيان، وقد يفعل ما يفعل، وقد يفجر بعد الفجور كله. بل الساعة حق، ولذلك من الإيمان أن يكون الإنسان مؤمنا بالساعة إيمان حقيقي، مش إيمان مجرد أعلم يعني مجرد أنها معلومة موجودة في الذهن لكنها لا تحرك يعني هذا الكيان، ولا يراقب الإنسان هذا ولا ينظر يعني ما موقفه في هذا اليوم العظيم وفي هذا اليوم العظيم. قال له في الساعة، قال له هذه الساعة، قال له متى، قال ما المسؤول عنها بأعلى من الساعة، قال أخبرني عن أماراتها، أماراتها علاماتها، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لها علامات على قربها لا على يوم مجيئها وإنما على قربها. كل عمل من هذه الأمور معناه والله قد اقتربت الساعة. فمن أول هذه العلامات طبعا بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي هو رسول الخالق صلوات الله وسلامه عليه، نبي ختمة الرسالات، هذا آخر رسول، فيكون هذا دليل على يعني على قرب الساعة مجيء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أن هذه آخر رسالة إلى أهل الأرض. ثم أخبر النبي بأمور كثيرة أنها تكون قبل الساعة، قال يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، يعني مئات العلامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لقرب قيام الساعة. وهنا في هذا الحديث قال له من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العراة الحفاة أو الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. فذكر النبي هنا يعني علامتين، منها علامة فساد الرقبة، وأن الأمة اللي هي المملوكة تلد ربتها أو تلد سيدها، فمن فساد الرق أنه يختلط يعني الرق، حتى إن يعني الرجل لا يملك أمه بعد ذلك، هي أمه لكن يملكها بعقد العبودية بالشراء، وهذا من أفسد الفساد. فإن الأم تعتق بمجرد وقوعها في ملك الإبن، إذا وقعت في ملك الإبن وكانت هي أمة فإنها تعتق على طول، لا لا, لا تكون يعني لا يسترق الإنسان أبوي، لا يسترق أمه ولا يسترق أبا. فهذا فساد يكون وربما مرة مثلها. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة، وتصوير النبي لهم أو إخباره وصفهم بالحفاة والعراة للفقر، يعني كانوا من أهل الفقر حتى يجد الإنسان يعني نعالا يلبسها أو ثوبا يستر جسده، وهم رعاء الشاة، يعني هذا كل ما كان لهم يعني في الدنيا من العمل أن يرعوا الشاة ورعاء الشاة من المصادر الكسب يعني القليلة التي لا تغني يعني صاحبها غنى تجعله من أهل الثراء. فقالوا هؤلاء الذين يكون هذا وصفهم يتطاولون في البنيان، وتطاولهم في البنيان والبنيان معلوم أنه من الأمور المخلفة يعني في المال، يعني أنه تفتح عليهم الأموال حتى يتطاولوا في البنيان، علما أنهم كانوا قبل هذا التطاول كانوا من أهل الفقر. ولعل يعني مثل هذه الآية قد ظهرت الآن يعني للعيان. فالشاهد أن النبي قال إن هذه الأمور التي تقع إنما هي أدلة على قرب قيام الساعة، هذا معناها أنه قد اقترب وقت الساعة، وإذا اقترب وقت الساعة فإنه ينبغي أن يكون الحافز عند الناس عند أهل الإيمان إلى العمل والجد بملاقاة الله تبارك وتعالى والخوف من عقوبته جل وعلا. هذا حديث عظيم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل بما فيه، وأن يجنبنا الزلل كله، وأن يجعلنا من الذين يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفر.
أستغفر الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين حقه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذا شهر رمضان قرب أن ينتصف، وتسير أيامه كما يعني شاهد الجميع أنها أيام قليلة وسريعة الفوق، وهناك ثمت فرصة لمن غفل فيه عن طاعة الله تبارك وتعالى أن يعاود الجد والنشاط فيما بقي يعني في هذه الأيام، وخاصة أننا نستقبل يعني بعد أيام العشر الأواخر، وهي أفضل يعني ليالي هذا الشهر الكريم، والتي يقول فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصف النبي يعني هذه العشر بأنها أفضل الليالي، وفيها ليلة القدر كما قال تبارك وتعالى: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. وكان النبي شأن يعني في هذه الأيام والليالي العشر من العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو أنه اعتكف فيها كلها في التسع رمضانات التي صامها النبي صلوات الله وسلامه عليه، اعتكف في كل يعني في عشر الأواخر كلها في هذه التسع رمضانات، إلا شهرا واحدا لم يعتكف في رمضان، وإنما اعتكف في شوال عندما دخل المسجد يوما في العشر فوجد يعني خبا ضرب هنا وخبا ضرب هنا، فقال لمن هذا؟ فذكر انه لاحدى زوجات فلان وهذه لاحدى زوجاته. فلما وجد ان زوجاته زوجات صلى الله عليه وسلم يعني اعتكفن في المسجد طوض النبي خباء، يعني شال خباءه وانتهى عن الاعتكاف، ثم يعني اعتكف في هذه السنة في شهر شوال صلوات الله وسلامه عليه تعويضا عنها. الشاهد أن النبي كان يعتكف يعني في مسجده، واعتكافه اعتكاف عن يعني حتى عن الناس، ويصلي وحده صلوات الله وسلامه عليه، وكان يصلي مع المسلمين الصلوات الخمس، ثم إذا انتهى من الصلاة دخل معتكفه صلوات الله وسلامه عليه، مقبلا إلى يعني على الله تبارك وتعالى وعلى العبادة، لأن هذه أيام يعني أيام عبادة، أيام وعبادة لله تبارك وتعالى. وكانت أم من عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان رسول الله إذا دخل العشر جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله. كان شد المئزر إما كناية عن الجد والاجتهاد أو عن اعتزال النساء، واعتزال النساء أمر واجب للمعتكف في المسجد، يجب أن يعتزل يعني النساء لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه أيام للجد والاجتهاد، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر قيامة، يعني قيام هذه الليلة وحدها ليلة القدر هي خير من قيام ليالي ألف شهر من العمر، وهذا أمر عظيم. إن أنزلنا ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه فرصة عظيمة للعبادة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعين الجميع على ذلك، وأن نقبل على الله تبارك وتعالى مستغفرين تائبين مسبحين ذاكرين، لعل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا يعني في هذه الأيام من أهل طاعته وأهل الإحسان. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.